بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. مع الدرس الخامس من دروسنا حول القواعد التي تضبط عمل المفسر حينما يريد أن يفسر القرآن الكريم. وتكلمنا في المرة الماضية، كنا نتكلم عن إن كان هناك بعد جيل الصحابة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك مدارس للتفسير. مدارس ليه؟ تفسير. معايا ولا مشغولين بشيء؟ كان هناك مدارس للتفسير. اجلس اجلس اجلس. كان هناك مدارس للتفسير في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أول شيء عاوزين نعرف المدارس ديت ايه هي المدارس. اولا المدارس، وعاوزين نعرف هو ايه السبب ان المدارس دي نشأت، ايه السبب ان المدارس ديت نشأت. فلو قلنا ان المدارس التي كانت موجودة في عصر الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لوجدنا ان المدارس دي كانت كم مدرسة؟ ثلاث مدارس. المدرسة الأولى مدرسة مكة، لون لا تقدموا على مكة شيئا، مكة، وبعدين المدينة، وبعدين مدرسة العراق. كل واحدة من المدارس ديت، المدارس الثلاثة ديت، كل واحدة منها كان بيقودها أو على رأسها مدير، أو على رأسها من يدرس في هذه المدرسة، وهو من أنشأ هذه المدرسة. فمدرسة مكة التي قامت على تأسيس، أو الذي أسسها، هو ابن عباس، والذي أسس مدرسة المدينة هو أبي ابن كعب، أحسنتم، والذي أدرس مدرسة العراق هو ابن مسعود. مش معنى كده يا جماعة إني ما كانش فيه مدارس تانية في أقاليم أخرى، يعني ما كانش فيه مدرسة مثلاً في مصر، ما كانش فيه مدرسة مثلاً في الشام، ما كانش فيه مدرسة في اليمن، كان فيه بس ما فيهاش معالم، ليس لها معنى. ما كان فيه دروس وكل حاجة شغالة تمام التمام، بس مش ما تقدرش تقول إنها مدرسة لها أسس ولها قواعد ولها تلاميذ، والتلاميذ دول كتروا، والكترة دي اتبلغت فيما بعد. لا مش عجاب مدير. هي كان فيها مدير برضو، بس القصة كلها انها تلاقي ديت حالات فردية يا عم الحاج عاصم، اشياء فردية مش اشياء اساسية بقى ان الشيخ ده ليه تلاميذ والتلاميذ ده نقلوا عنه. وخد بالك الناس دول عملوا اصول للتفسير كمان، ودي مما يميز هذه المدارس. المدارس ديت سبب نشأتها، سبب نشأة المدارس ديت ان كل واحد من الائمة الكبار دول هو في حاجة في التفسير نفسه. يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه. هتلاقي أبي بن كعب، إن الله أمرني أن أقرئك القرآن يا أبي. خد بالك ده اللي فتح له من الميزة دي هو مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، يعني اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعوة النبي مستجابة. أبي بن كعب ربنا يقول لسيدنا جبريل، قل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه علم أبي القرآن. وابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن ابن مسعود، وما رضيه لكم ابن مسعود أنا راضي له. أي حاجة يرضاها ابن مسعود أنا راضي عنها. ابن مسعود كان شديد في اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. كان في المدينة حد تاني غير أبي بن كعب، زي عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر فضل في المدينة سليم، وكانت له حلقة برضو كل حاجة خلاص. ولكن عبد الله بن عمر اللي كان بيميزه أكثر عن التفسير الحديث سليم. وكان أبو هريرة برضو في المدينة، ولكن الذي كان يتميز به أبو هريرة عن غيره إيه؟ برضو الحديث. فسبحان الله اختصاص يعني سليم، اختصاص. طيب دي أسباب نشأة المدارس دي، إن كل واحد من العلماء دول، سيدنا ابن عباس وأبي وابن مسعود، كل واحد منهم استوطن هذه المدينة التي سكن فيها، اللي هو مكة، المدينة، العراق، كل واحد قاعد في المكان ده. ولما قعد في المكان ده بقت ليه تلاميذ وليه طلاب، والطلاب أصلوا المذهب بتاعه ونقلوا عنه، والقصة كده يعني. خلاص ماشي. من المدارس الثلاثة دول تفرعت مدرستين، ما زالت المدرستين موجودة إلى يوم الناس هذا، اللي هي مدرسة الأولى تسمى مدرسة تفسير بالرأي، أو خلاها المأسور الأول عشان المأسور كان في البداية، التفسير بالمأسور. والمدرسة الثانية يا جماعة كان مدرسة تفسير بالرأي، وهنعرف دلوقتي التفسير بالمأسور ده يعني إيه، والتفسير بالرأي يعني إيه، وليه السبب إن الصحابة لجوا إلى التفسير بالإيه؟ بالرأي. مش الصحابة بقى ولا حتى الجيل اللي بعديهم، ده الجيل اللي بعد بعديهم كمان، ليه لجوا إلى التفسير بالرأي ده؟ ليه ما خدوش يعني الرأي بتاع الصحابة وخلاص ونقول هو ده يقطع الكلام؟ وإحنا بنردد مسألة، هذه المسألة للأسف الشديد بدون فهم. يقول لك إيه؟ فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، صح؟ من سلف الأمة؟ والعلماء. لو أنت قلت الصحابة بس سليم، هتحصل مشكلة في مسألة التفسير بالرأي. مش مشكلة في التفسير بالرأي بس، ده مشكلة في أشياء كثيرة جدا. وبفهم الفهم الصحيح لهذه المقولة إن فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والعلماء من بعدهم، سليم، عشان يستقيم الكلام، عشان طه تعرف دلوقتي إن العلماء خدموا القرآن الكريم بأشياء كثيرة جدا، ومن بينها إنهم فسروا القرآن بآرائهم. ودي كانت خدمة ولا ميزة ولا عيب؟ أنت ربما للوهلة الأولى تقول ده عيب يا أخي، حد يفسر القرآن بدماغه برأيه، ألا ده كانت ميزة. هل نشوف دلوقتي الميزة كانت فين؟ هم ليه لجأوا إلى القصة دي أصلا، إلى التفسير بالإيه؟ إلى التفسير بالرأي. طيب تعال بقى، احنا دي ده جيل الصحابة وتلامذتهم اللي احنا قلناهم المرة اللي فاتت، الجيل اللي جاء من بعديهم، التفسير في الفترة دي تتميز بمميزات، التفسير في الفترة دي يتميز بحاجات كتيرة. زي أول حاجة دخول الإسرائيليات والنصرانيات في تفسير القرآن الكريم. الله، هي دي ميزة ولا عيب؟ هي في زماننا عيب سليم. ليه؟ لأن هتلاقي بقى اندس في الإسرائيليات والنصرانيات أشياء لا تمت إلى التفسير بصلة، لكنها كانت في زمن الصحابة من المميزات. والسبب أن هناك بعض الصحابة عم الحاج حسن كانوا أصلا نصارى ويهود وكانوا علماء، ولما الناس دول أسلموا قدروا بفهمهم يميزوا بين اللي موجود في كتابهم واللي هم كانوا عارفينه وبين ما هو موجود في القرآن الكريم، فنقلوا لنا بعض الأشياء اللي هي موجودة في التوراة أو موجودة في الإنجيل، نقلوها في التفسير كأن دي أشياء مما تزين التفسير يعني تفسر الغامض الذي هو فيه. فهمت الكلام؟ فكانت ميزة في عهد الناس دي، لأن ده صحابي وهو لما أسلم وهو أصلا كان عالم في اليهود أو عالم في الإنجيل، فلما جاي يسلم قال لك والله الآية دي ده في شبيهة عندنا في كتابنا، في آية تشبهها. زي أضلك مثال، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو عمرو بن العاص نفسه، عمرو بن العاص ده كان من الصحابة الكبار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، اللي كان ليه أصدقاء. عمرو بن العاص رجل عالمي، رجل عالمي، ما هوش راجل عادي. قال عمر رضي الله عنه يقول لسيدنا عمرو بن العاص إن عمرو بن العاص لا ينبغي أن يمشي بين الناس إلا أمير، ده ما يمشيش زي أي حد، ده لازم أن يمشي بين الناس إيه؟ أمير. يقولون دهات العرب أربع ومن بينهم عمرو بن العاص، داهية من دواهي العرب. سليم، عنده عقل جبار. وانت تعرف الداهية ده ان هو لسه سنه صغير في العشرينات، قريش بجلالة قدرها ترسله سفير لها في كل البلاد، يروح الصحابة راحوا الحبشة بعتوا وراهم مين؟ عمرو. قال له روح انت، ما انت راجل عالمي، ما انتش راجل عادي، وتعرف توزن الامور تمام. سليم، المقصود ان عمرو بن العاص كان من الصحابة اللي هم يعني رجل مشهور وعالمي بيدلس للصحابة الذين أسلموا من اليهود والنصارى، فكان له بعض المعارف. فقال واحد قال له: والله يا أخي أنت بتجلس مع اليهود كتير، فقل لنا كده، هل في القرآن ما يشبه السنة، أو من السنة ما يشبه ما ي... عفوا هل في القرآن أو السنة ما يشبه كتب اليهود والنصارى؟ قال له: ما ده في آية في القرآن هي موجودة في التوراة. قالوا: أنت بقول لنا كده آية؟ قال له: من آية الآتي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مش دي آية في سورة الأحزاب؟ كمالتها بقى في التوراة: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يتبع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما. هذا نص بالتوراة سليم. إذن النقولات التي نقلها الصحابة في التفسير كانت من الإسرائيليات، كانت ميزة بقى ولا عيب؟ ميزة مش عيب. بس اللي بعديهم كانت عيب. ليه؟ اللي بعديهم نقلوا كل حاجة من غير ما يميز، مش عارفين. أحسنت يا حاج عاصم، من غير ما يميز بين الصحيح والسقيم، ما بين ما يميز بين من يوافق الكتاب ومن لا يوافق ليه الكتاب. دي أول حاجة. الثاني حاجة، إن من مميزات التفسير في عصر الصحابة والتابعين إن التفسير ده كان ليه طابع، يعني صورة ما معينة، وهي صورة التلقي. جبت الكلام ده منين يا عم الحاج حسن؟ خدته عن الشيخ عماد، والشيخ عماد خده منين؟ خده عن فلان، وفلان خده عن مين؟ خده عن فلان. فكانت في حاجة اسمها ميزة التلقي، ما كانش التفسير بالدماغ. الصحابي لما مجاهد ابن جبر مثلا يقولون: انت خدت التفسير ده عن مين؟ يقول له: ما انا خدته عن ابن عباس. سعيد ابن جبير: خدت التفسير ده عن مين؟ يقول له: خدته عن مين؟ يعني لا، سعيد ابن جبير عن ابن عباس، من اصحاب ابن عباس، سعيد ابن جبير. خلاص فهمت القصه ازاي يا جماعه؟ اذا كان في حدث ما طابع التلقي، يعني فلان عن فلان عن فلان، السند اللي احنا بنقول عليه. ليه كان بيلجوا للقصه ديت؟ ليه بيلجوا لقصة إن التفسير كان بيتلقى واحد عن واحد؟ قال لك: آه، خد بالك، في العصر اللي كان فيه التابعين دول كان فيه مشكلة كبيرة جدا حصلت في العالم الإسلامي، وهي إيه؟ دخول الأعاجم. دي حالة، لكن كان فيه مشكلة أكبر، وهي الخلاف الذي دب بين الصحابة. مش في خلاف حصل بين الصحابة؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. احنا بنترضى عن الاثنين، اللهم ارضى عن الجميع يا رب. اذا كان في الاثنين دول لما هم حصلت بينهم المشكلة، الناس اللي كانوا موجودين في زمانهم عملوا ايه؟ اختلفوا. فريق راح مع سيدنا معاوية، وفريق راح مع سيدنا علي، وفريق وقف في النص. لا رضي يروح مع دول، ولا رضي يروح مع دول. فكل فريق كان بقى بتحصل مشكله، ان ادام في ناس داخلين تبع الفريق ده، فكان احيانا يجيب لك تفاسير تدعم ان هو على الحق، فكان لازم يقول له: انت قول انت جايب الكلام ده منين؟ يقول له: انا جايبه من الصحابي فلان. يقول له: كده ماشي، لان الصحابه كده ايه؟ ثقات. مش الصحابي يا جماعه، اوعى تفكر ان الصحابي ممكن يغير الدين عشان خاطر موقفه السياسي. خلي بالك من الحته دي. الصحابي شهد الله لهم كلهم انهم عدول، شهد الله كلهم انهم ايه؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الخلاف اللي كان بين الصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما قالوا له: مين هم اللي على انهي واحد فيهم على الحق؟ في سيدنا علي وسيدنا معاويه، قال لهم: اقربهم للحق من يقاتل الفرقه اللي هي ايه؟ الخوارج. شو خلي بالك من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اقربهم للايه؟ اقرب. اذا الاثنين كانوا ماشيين على الحق، يعني كانت نيتهم صافيه. انا ما تتخيلش ان الصحابي بيتخانق مع الصحابي عشان خاطر الكرسي، ما كانش كده. المساله كلها كان اختلاف وجهات نظر. خلاص، ده طابع التلقي. فلما هم اختلفوا الصحابه والناس اللي كانوا تبعهم اختلفوا برضه، فكل واحد يجي يقول له: ده الآية دي معناها كذا، أقول له: أنت جبت الكلام ده منين؟ فلازم كان يقول له ايه جبته عن فلان عن فلان خلاص ماشي. وكان عشان يميزه كمان بين ان ده فهم الصحابي ولا ده كلام النبي. ما انت لو قلت له ان الكلام ده الصحابي ده قاله لي عن رسول الله هيقدر يقول معاه حاجه؟ خلاص انت قطعت كل حاجه. لكن لما اقوله لك الله انا كنت جالس في مجلس والصحابي ده هو اللي قال الكلام ده، نقول ربما كان هذا الكلام برأي الصحابة، يعني يمكن دي كانت وجهة نظر هو، مش ده وحي من الله. فهمت الكلام؟ طيب، من مميزات التفسير في عصر الصحابة برضو والتابعين حاجة ظهرت تاني، وهي ظهور الخلاف المذهبي. بداية الخلاف المذهبي. الخلاف المذهبي اللي هو ايه؟ مش اختلاف المذاهب الأربعة، ده اختلاف المذاهب الأربعة دول أول ما ظهرت في أيام سيدنا الإمام أبو حنيفة، أو يعني قبلها بشوية صغيرين، ودي كانت شوف بقى في أيام سنة كام؟ سنة 150 هجرية. لكن الخلاف اللي هنا مش خلاف مذهبي فقهي، عقدي. ليه؟ ما هو مش أنا قلت لك بقى دخل الناس في الإسلام جداد، والناس دول ما خدوش حظهم من التربية زي ما النبي ربى الصحابة، فأصبح كل واحد منه، أنت كنت إيه قبل ما تسلم؟ كنت كمبوزي، ده كان نصراني، ده كان يهودي، فجاي ودماغه متأثرة نوعا ما بالإيه؟ بالمذهب اللي هو كان عليه قديما. فهمت القصة زي؟ فلما دخل الإسلام أثرت عليه شيئا ما هذا الموضوع. لكن الملاحظة عم الحاج حسن إن مع إن كان فيه خلاف، يعني بداية خلاف كده بسيط في المذهب، إلى إن الخلاف ده كان خلاف تنوع، ما كانش خلاف يتخانق إن التاني مع التاني يقول له يا أنت مسلم يا أنا مسلم، يا أنت مسلم يا أنا إيه يا أنا مش مسلم، ما كانش خلاف كده زي ما بيحصل بينا دلوقتي. حينما نختلف مع أحد الناس في قضية ما معينة من القضايا بيحصل إيه؟ أيوة، نشوف عبد الله جابها من الخلاصة، يا معايا يا ضد. لا، ما انا ممكن اخالفك، مش موافقك في الراي ده، بس انا معاك برضه. انت ليه فهمت ان انا يعني ان انا مخالفك يعني انا ضدك؟ هي ديت القصه اللي هي قصه الخلاف اللي كان خلاف تنوع. سليم، كان خلاف تنوع بين يعني الراي والراي الاخر، ما فيش مشكله، وعايشين كلنا بهذا الراي. لكن ما كانش فيه واحد منهم مثلا من الصحابه تلاقيه انه يقول لك ايه؟ ان يقول لك لا ده رايي انا الصح ورايي غيري من الصحابه ايه؟ الغلط، واللي يقول بيه مبتدع مثلا زي ما بيحصل في زماننا اليوم. ادي لك مثال وامثله كثيره كمان. تعالى الى قضيه مثلا زي قضيه الايه؟ زي قضيه النقاب يا سيدي، اي قضيه شائكه جدا في زماننا، صح ولا لا؟ القضية ديت قضية ما زالت الخلاف فيها موجود حتى يومنا هذا، بس تلاقي ان الصحابة كانوا مختلفين برضو في الموضوع ده. على فكرة الصحابة كانوا مختلفين في مسألة قضية النقاب. هتلاقي مدرسة اللي هي مدرسة مكة بتقول ايه؟ الا الوجه والكفين. وهتلاقي مدرسة العراق بتقول حتى الوجه والكفين. يعني المدرسة دي بتقول إن النقاب فرض، والمدرسة دي بتقول إن النقاب مستحب. هل أنت عمرك سمعت إن سيدنا عبد الله بن عباس قال لك ده رأيي أنا الصح ورأي ابن مسعود ده هو الغلط؟ سمعت الكلام ده؟ لا يمكن تسمعه سليم. ولا عمرك سمعت إن ابن عباس يقول لك، ابن مسعود يقول لك ده ابن عباس عاوز يعمل انحلال في المجتمع؟ ما تحصلش. ده عايش بالرأي ده، ومش بيقولوا بهوى، ده بيقولوا من خلال أدلة، وده عايش بالرأي ده، ودي لها أتباع ودي لها أتباع. عمرنا ما شفنا حد من دول اتخانقوا مع بعض، ولو قعدوا في برنامج اسمه التوك شو وقعدوا يخبطوا بعض، أنا الصح وأنت الصح، وده ما حصلتش. ليه؟ لأنه كان عارف إن ده اختلاف عادي، ما فيش مشكلة للرأي والرأي ليه؟ والرأي الآخر عادي. أنت تقول إن النقاب فرض وأنا بقول إنه سنة، أنا معايا دليلي وأنت معاك دليلك، ما فيش أي مشكلة. فهمت؟ ادي دي مساله من ضمن المسائل بس اللي بديها لك، ان الخلاف بينهم كان خلاف تنوع، ما كانش خلاف بنكسر في مقاديد بعض. ولا ابن عباس قال لابن مسعود انت مبتدع، ولا ابن مسعود قال لابن عباس انت مبتدع، خلاص زي ما بيحصل عندنا في زماننا النهارده. هتلاقي إني كان من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه من يضع يده على صدره في الصلاة، ومنهم من لا يضع يده على صدره في الصلاة. ولا ده بيقول له ده أنت مبتدع، ولا ده بيقول له ده أنت إيه؟ أنت مبتدع. ليه؟ لأن الخلاف ده كان خلاف وارد. خلاف إيه؟ خلاف وارد بين الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ما فيش واحد منهم يعني رأيناه إن هو بيقول إن اللي أنا عليه صح واللي غيره عليه إيه غلط. لكن الملاحظ أيضا إن الناس ديت مع إن الخلاف كان خلاف تنوع، إنهم إلا أنهم كانوا يشدون على المبتدعة. يعني إيه المبتدعة؟ يعني أصحاب النوايا غير سليمة. سليم. أما يلاقي واحد بقى أنا مختلف معاك، أنت رأي لك رأي وأنا لي رأي، لكن لما لقيك أنت بقى أنت برأيك ده مش بتقوله لوجه الله أو مبني على دليل، إنما بتقوله عشان إيه؟ على هوا. أنت مدفوع بقى. فيبدأ يعمل إيه الصحابي؟ يبدأ يغضب غضب شديد جدا ويقيم حرب عليه. حرب مش بقى حرب السيف، يعني حرب كلامية. سليم. يقيم حرب كلامية ويؤثر عنه ويقول لك هو مش هسلم عليك إلا لما ترجع عن رأيك. ليه؟ أصله يقول لك أصل أنت بتتبع هوى. المسألة يا ريت إن أنت بتتبع دليل. أنت عارف أنت لو معاك دليل ورأي والرأي الآخر وأدلة أنا مش هزعل منك. إنما أنت لما تكون أنت ما أنتش فاهم وتكون أنت قصدك من الموضوع التشويش، قصدك من الموضوع إن أنت تشهر، لا يبقى أنت كده رأيك مش صواب. يبقى أنت كده في شيء في نيتك. سليم. علشان هما كانوا يبينوا الحق، فإذا لم يقبله الآخر يقول والله أنت كده أنت بان عندي إن أنت فعلا مش بتاع حق وأنت مش بتاع عقلانية، لا ده أنت كده بتعمل إيه؟ بتخدم هواك. هنيجي لمسألة أخرى أيها الأحبة الكرام، وهي إيه التفسير بقى اللي هي المدارس اللي نشأت؟ مأسور وتفسير بالرأي. التفسير بالمأسور إيه هو؟ مأسور يعني إيه؟ خذ بالك، مأسور يعني نقل منقول يعني عن طريق القرآن، خدته من القرآن للقرآن، فسرت القرآن بالقرآن أو الرسول أو الصحابة أو التابعين، ده اسمه التفسير بالمأسور. بالمأسور يعني ما بقولش بدماغي، أنا ماليش صالح ده مش رأي، ده رأي ابن عباس، روح جادل ابن عباس، روح جادل ابن مسعود، روح جادل الفلان. إذن التفسير بالمأسور هو التفسير بالمنقول عن القرآن أو عن الرسول أو عن الصحابة أو عن ليه التابعين. طيب أما اللي هو إيه التفسير بالرأي؟ التفسير المستند على استند على أنا لغيت مأسور، استند على إيه؟ العقل. سليم. المستند إلى الرأي. طب الله، وهو الرأي ده جاي ازاي؟ من اجتهاد. فضلت ابحث ونقب وابحث 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 لغايه ما قدرت اوصل الى ان المعنى ده ايه؟ صواب. سواء بقى عن طريق اللغه او عن طريق اسباب النزول او عن طريق اي حاجه. انا قدرت ان انا اوصل للتفسير اللي انا هقوله ده عن طريق الايه؟ عن طريق البحث والاجتهاد، والاجتهاد الكثير جدا. اوعى تفكر ان هم كانوا يقول لك ايه؟ انا هقعد النهارده افسر الناس بالراي. وانا مش هاخد بكلام الصحابه ويبدا هو ان ارى لي كلمتين في التفسير ولا حاجه يجي يقولهم. لا، ده اسر عن الواحد منهم انه كان يقول ما اقدمت على تفسير الكتاب القران الكريم الا بعد ان استقريت اكثر من 120 تفسير قبل. يعني شوف بقى بيقول لك انا ما لجأتش ان انا اقعد القعده ديت الا لما قرات اكثر من 120 تفسير. ما بينهم المطول والمختصر وكل حاجة. إذن ده الراجل ده راجل مش المسألة عن هوى. تبقى إذن التفسير بالرأي ده مستند إلى الرأي، الاجتهاد، سبب النزول، اللغة، مجتهد إلى رأي عن هذا القبيل. لكن لماذا لجأ العلماء إلى التفسير بالرأي؟ أهوان النهاردة لما يجي في عامل حاج عسل يقول لي الآية دي ابن مسعود قال فيها كذا، وأنا بقول له لا ده فلان بيقول فيها رأي الآخر، الأقرب إن أنا صدق هو مين؟ ابن مسعود هو أعلم. لكن ليه لجأوا بقى للرأي ده؟
اختلاف الأزمان؟
لا، في مشكلة كبيرة حصلت في العالم الإسلامي جعلت التفسير العلماء يلجؤون من التفسير بالمأسور يقلب الموضوع. وخد بالك خدمة لكتاب الله. ربنا بيقيد، اوعى تفكر ان دين ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينمحي. انسى الموضوع ده من دماغك. ان ضعف في زماننا ربنا هيقيد، ان ضعف في الشرق ربنا هيقيد في الغرب، واحد يسد. ان ضعف في الغرب لاسباب ما ربنا هيقيد في الشرق، واحد يسد. ان ضعف في مدينه العبور تلاقيه في مدينه تاني شغال. وربك لا يظلم احد، ربك ما يضيعش دينه، دي كتابه ودينه. فلا بد ان يمحط لما تحصل مشكله في العالم، يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة قال ان الله لا يزال يغرس في هذه الامه غرسا. ده انت كل ما تفكر ده ربنا عمال يغرس. سليم يغرس هنا، ان جيت في الشرق يغرس الغرب، يغرس ضيقت في الغرب يغرس الشرق. سليم ان الله لا يزال يغرس في الامه غرسا. من اغرب الاشياء التي رايتها بعيني امراه لا تتكلم بكماء. سليم وانتم عارفين اللي ما بيتكلمش الاخرس ده كمان في مشكله عنده تاني وهي اخرى، وهي ليه؟ انه لا يسمع. لكن المفاجاه العجيبه جدا ان المراه اللي ما بتسمعش ديت ولا بتتكلم، حاولت لما هي اسلمت، حد قال لها بالاشاره فاسلمت، فالست ديت حاولت انها تقرا القران، ان يعني حتى ولو ايه. لما قالوا لها ان في قران وكلام منزل من عند الله والقصه دي، حاولت انها تقرا فقرات قل هو الله احد. سليم يعني بصوت ضئيل جدا، يعني يكاد يكون كده يعني.
وقالت الشهاده ورفعت صبعها للسماء.
كنت عارف ايه الست؟
اسلم على ايديها تسعه.
شوفي اسلم على يدي تسعه من الناس.
موجوده على المجموعه
اللي طيب. اسلم على يدي تسعه من الناس. سبحان الله، دي انت ما بتتكلميش اصلا. ما انت اوعى تفكر ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تفكر ان احنا هنا لو تركنا دين ربنا ان ربنا هيضيع الدين. هتلاقي في مكان تاني هيحييه. سليم وفي مكان تاني هيحييه. فدين ربنا عمره ابدا ما يضيع. ديت اللي عايز تحطها في دماغك، ان احنا ما قمناش بدين ربنا هنا، ربنا يقول لك وما ذلك على روحه في داهيه. لكن الله عز وجل سيغرس في مكان اخر غرس اخر من جديد. وشوف بقى علم الحديث، لما الناس اللي هم قاعدين في مثلا في الازهر نفسه وفي الاماكن الاخرى من البلاد الاسلاميه الجامعات الكبيره، لما هم ما قاموش بعلم الحديث كما ينبغي في ظرف معين من الزمن، من سنه 1000 ومن ساعه سقوط الخلافه 1920 لغايه مثلا سنه 1900 مثلا و80 او 90، الفترة دي كلها كان علم الحديث ضئيل جدا، محدش بيتكلم فيه ولا حد عارفه ولا أي حاجة خالص، بل العلماء كانوا يمسكوا الأحاديث يحذفوا الأساليب عشان محدش يعرف. هو مش عشان محدش يعرف، عشان أساسا العلم ده ما كانش إيه؟ رائد. ربنا سبحانه وتعالى الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في الأزهر كان يقول إيه؟ لما ربنا قفل علينا الحنفية هنا فتحها على آخرها في الهند. في الهند سليم على آخرها. يقول لك في الهند قعدوا في الفترة ديت مع كانت فترة احتلال انجليزي في الهند، إلى أن الفترة ديت كان علم الحديث شغال على وزنه هناك ليل نهار، العلماء شغالين وطلعوا كتب جميلة جدا ومؤلفات يعجز الإنسان عن حصرها في الهند خدمة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى هتقفل هنا هفتح لك هناك، ربنا ما يتغلبش. اللي خلاني أقول الكلام ده، العلماء ليه لجأوا للتفسير بالرأي؟ عشان في إشكال حصل في العالم الإسلامي جعلهم يلجأون إلى هذا اللون، ودي كان من غرس ربك لحفظ كتابه. لكن ما هو هذا الشيء؟ هذا هو الواجب إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. كل واحد يحاول كده يفكر إيه اللي خلاهم لجأوا إلى التفسير بالرأي، ويسيبوا التفسير اللي ورد عن ابن مسعود وابن عباس وأبي وابن عمر، يسيبوا التفسير ده كل ده ويروحوا للتفسير اللي منشأ عن الرأي. هذا والله تعالى أعلى، وأعلم إلى هذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. نوف عندنا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، أن ييسر لنا أمورنا، أن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا كريم. اللهم علمنا الكتاب الكريم، اللهم ارزقنا فهما في كتابك يا رب، اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي دينك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واحفظنا واحفظ أولادنا، واسترنا واستر بيوتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.